أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. معرفة سنن الله العامة التي تنتظم الخلائق كلها عبرها، هذه المعرفة تعطينا فرصة كافية لمعرفة الحقائق بعمق والغور فيما يحيط بنا من الخليقة، لأن هذه السنن هي التي تنظم بقية القوانين. ألا تعرف أن القوانين تتدرج من المبادئ ومن ثم الدستور ومن ثم القانون ومن ثم اللائحة، كما نحن البشر ننظم قوانيننا عبر هذه الحالة الهرمية. ربنا سبحانه وتعالى قدر أن تكون كل القوانين التي تتحكم في الخليقة، فيزياء، كيمياء، في المسائل الحيوية، في المسائل الفسيولوجية، في مسألة الأرض، في السماء، في كل شيء، كل القوانين ترتبط بسننه. معرفة هذه السنن تنفعنا في الغور في الحقائق وليس معرفة الظواهر فقط. من أهم سنن الله في الحياة التكامل. القمر يتكامل مع الشمس، والشمس والقمر يتكاملان مع الأرض، الجبال تتكامل مع البحار، البحار تتكامل مع البراري، الأشجار بعضها يتكامل مع بعض الآخر، الأحياء بعضها يتكامل مع بعض الآخر، لا شيء في الحياة إلا وهي تتكامل. أنت انظر إلى نفسك، أنت كإنسان خلاصة هذه الخليقة. أتعلم أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى؟ إذا أردت أن تعرف أي شيء اعرف نفسك، فمن عرف نفسه عرف ربه، لأن أنت خلاصة كل شيء، أنت خريطة متكاملة للخلق كله. أنت الآن حياتك كلها تتكامل، شعيرات رأسك مع أخمص رجلك مع قلبك وكبدك وكليتك وكل ما فيك مع كل الخلايا كلها تتكامل مع بعضها. لذلك حينما يشكو منك عضو كل الأعضاء في جسدك تتداعى من أجل إبعاد هذه الشكوى. ليش؟ يعني جسم واحد، واحد يقول مثلا أنا عيني توجعني بس إيدي شعليها، إيدي توجعني رجلي شعليها، ما يصير. إيدك ورجلك وعينك كلها يذني مع بعض تشكل وجودك، أليس كذلك؟ ربما إذا نصف سن من أسنانك يصاب بخلل ذيك الليلة ما تنام للصبح، لا عينك لا أذنك لا خشمك لا قلبك لا كبدك لا كليتك، كل جسمك ينهار. هذا التكامل، هذا التكامل معرفته معرفة يجعلنا نعرف العالم كله. كيف؟ نحن نريد العالم كل حسب مخنا يكون طرحة واحدة، طريقة واحدة. إذا ما يكون كذلك كأنه نحن ننعى، هذا شيء مو صحيح. ولكن العالم لم يخلق هكذا. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، نروح إلى بستان تجد في هذا البستان أنواع من الأشجار وأنواع من الثمرات وأنواع من الموجودات وأنواع من الحشرات، أليس كذلك؟ بستان واحد كل شيء فيه. إذن ما تقدر أنت تقول بستان لازم فقط فد نوع من الأشجار فيها وفد ثمرة واحدة، لا، هذه الله خلق هكذا تكامل. هذه نظرية التكامل التي هي سنة إلهية يجب أن نسحبها على البشر. البشر أيضا الله ما خلقهم بشكل واحد. الآن لو يكون هناك معرض، وهذا المعرض ما موجود، بس نفترض هذا المعرض يكون موجود، يعرضوا في هذا أجناس البشر أنواعهم، شوف واحد طويل واحد قصير واحد أبيض واحد أسود واحد أسمر واحد كذا واحد، دليل على ذلك في الحج واحد يروح مثلا يوقف يشوف الله خالق قصير القامة. في مكة المكرمة في اليوم أنا شفت فد واحد بمقدار قوطية دهن هالكبرته قاعد، سلمت عليه، كان أنا اندونيسيا، هم يسمون أنفسهم أهل جاوة، من جاوة اندونيسيا يسموه جاوة، سلمت عليه، رد عليه السلام، قلت له شلونك؟ قالت الحمد لله. قلت له شنو اسمك؟ جاب اسمه، وبعدين استنطقته طلع حافظ القرآن، عنده زوجة وعنده أطفال، هو خالق هذا، طبعا رجل ما عنده، الله خالق أنماط مختلفة من البشر، هذا في الظاهر. في العمق أيضا كذلك، بمعنى الآن أنت زين عندك طموحات، إذا تكتب طموحك وطموح الأخ يكتب والأخ يكتب والأخ يكتب فيه، شوف شلون تختلف، واحد يصير مهندس، واحد دكتور، واحد عالم، واحد رئيس، واحد مرؤوس، يعني هذا الأذواق المختلفة. زين، الألوان المختلفة، هاي كلها تدل على أن هذا اختلاف، بس هذا الاختلاف قدرة الله تتكامل. يعني في مجتمع ما يصير كلهم يريدون يصيرون أطباء ولا كلهم يريدون يصيرون مهندسين، الله موزعها، بالتالي في النهاية تشوف هذا المجتمع في مجموعة متكاملة من البشر، من الخباز إلى البقال إلى العطار إلى المهندس إلى الطبيب إلى الموظف إلى الشرطي إلى 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 آخره، هذول مع بعض يكونوا مجتمع. بس إذا في هذا المجتمع اجت فكرة خاطئة، هذا الفكرة يقول بس مهندسين بس أطباء بس بقالين بس عطارين بس خبازين، يعني خلى اتجاه واحد، الحياة كلها تختلف، الحياة تنتهي. هذا حصل عند بعض الطغاة، بعض الطغاة كانوا يريدون الناس يكونون في مستوى واحد بشكل واحد. من القديم أسولف لك، من الحديث، إذا من القديم أسولف لك فد واحد اسمه سمرة بن جندب، هذا كان يدعي أنه صحابي رسول الله ومن جماعة معاوية، معاوية خلاه على أهل البصرة، صار والي على البصرة، بعدين دزد فد خيط قال شوف هذول العلوج، يعني غير العرب كثروا في بلدي، واحد اللي أطول من هذا الخيط أضرب عنقه. هذا 500 واحد في ليلة قتل، لأن أكو ناس طوال الخيط هذا، قال له عم ليش تقتل الناس؟ قال هذا لو إنسان طيب لو فاسد، قال إيه؟ قال إذا فاسد فعجلت له بالنار، وهذا فاسد لازم نتخلص من عنده. قال زين، والطيب؟ قال طيب عجلت له بالجنة، راح الجنة أجحور العين. شوف هذا المنطق الأفلج. ستالين نفس الطريقة فكر بأن الناس لازم فالشكل يلبسون فالشكل يأكلون فالشكل يشربون فالشكل، ما قدر يعيش، ما قدر يسوي شيء، قتل 20 مليون واحد، لكن استطاع أن يفعل شيئا؟ لا. وهذا التفكير هو التفكير السائد على الوهابية وعلى الفكر التفكيري التكفيري وعلى داعش. اسألوا هؤلاء اللي الآن أسرى كانوا بيد داعش يجون ويسولفوا لك شنو كان لازم طريقة الحياة في الطريقة خاصة أفغانية، ملابسهم حكيهم طريقتهم كلها مثل ما كانوا في أفغانستان يتدربون. لازم أهل موصل هم الشكل يلبسون يأكلون يشربون يسوون مدارس ماكو إلى آخره. هاي أفكار ما تمشي. طبعا أكثر الناس لا يؤمنون بهذا الطريق، لكن مع الأسف الشديد هناك ثقافات، هذه الثقافات سائدة في بلادنا بها نفحات من هذا الفكر المتشدد. الفكر المتشدد أصله ذاتية الإنسان، يقول أنا الطريق اللي أنا أفكر بها لازم كل الناس يفكرون بها، الطريق اللي أنا أحبه لازم كل الناس يفكرون يحبون نفس الشيء. هذا موجود عندنا كله، كلنا إحنا عندنا نسمة من هذه الفكرة الخاطئة، أنه نريد الناس نقيسهم حسب مقاساتنا الداخلية مو حسب مقاسات اللي الله سبحانه وتعالى خلق للخلق. وهذا الطريقة من التفكير هي مسؤولة عن تفكك المجتمعات أو عن ضعف المجتمعات وعدم القدرة على التعاون. ليش يتم تتعاون يا فلان؟ أخلاقه متعجبني. طبعا أخلاقك أيضا متعجبة، هي بس منطقة التعاون اللي الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. ومع أنه قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا المنطق أنت تخضع قوله سبحانه وتعالى لأخلاقك، ما أحبه ما أواطنه ما أشوفه جيد. بعض الناس عندهم مشكلة في حتى السلام على الآخر، هذا وجهه ما يعجبني، أنا بوعت بوجهه ما عجبني. شنو على يعجبك لو ما يعجبك؟ شنو هذا؟ ذاك ماشي على طريقته. هسه أنتوا تفكرون مثلا أنتوا بعض الوجوه تشوفوها مثلا واحد أسمر واحد أسود واحد أبيض حمراني واحد أبيض فاتح واحد كذا، كل واحد شكل أنت ما يعجبك، بس حسب مثلكم بالعراق يقول كذا بعين أمه غزال، يعني أمه تحب هذا. قال له المجنون أنه هاي ليلة نمونة اتكاتل نفسك عليها. قال تعالوا شوفوها من عيني حتى أقول لكم مشكلها جميلة. هو كان معجب بها بس الناس يشوفوها بس واحدة كعرض النساء الأخريات. الله خالق هالشكل، خالق لهذا المجتمع هذا الجمال. الجمال مو فد تركيبة واحدة، وهذا فد بدعة فرعونية منتشرة في الأرض مع الأسف. حتى في بلادنا اجتاحت ملكة الجمال، كل النساء جميلات كل الرجال جميل، بس كل واحد حسب وضعه حسب تركيبة حسب خط حسب النمط الاجتماعي اللي هو يعيش به. الله خالق هذا الجمال لهذا الجميل، وهذا الجميل لتلك الجميلة. يعني مو عبارك الله خالق كل شيء بعينك، بس خمسة ستة يقعدون يقول هاي ملكة الجمال. شو فيها ملكة الجمال؟ حسب رأيه حسب فكره. هذه الأخطاء، هذا النوع من الفكر المتشدد اللي احنا مبتلين به، هذا لازم نتخلص منه. أولا المجتمعات في داخلها تصير مرصوصة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله شنو؟ كأنهم أحسنت، مرصوص يعني شنو؟ مرصوص يعني رص، ما في ثغرات ما في فجوات، نحن مجتمع يجب أن رص. وهذا طريقته، أنه الله خالق كل واحد لشغلة، هذا خالق لشغلة هذا لشغلة هذا لشغلة، كل واحد عنده موهبة وأتي حرية هو يفجر موهبته ضمن هذا الإطار ويحقق طموحه. ولذلك الناس مختلفون في أذواقهم أفكارهم بالسياسة بالاجتماع، خليهم نعم هناك أطر عامة، الأطر العامة هي عقلية وفطرية وإلهية لازم الجميع يلتزمون بها ضمن إطار عام، بس الكل أحرار. هذه هي منطقة الإسلام. إذا أنت تقرأ تاريخ المدينة المنورة شوف نوعيات اللي هناك، واحد جاي من الروم، واحد جاي من الفارس، واحد جاي من الحبشة، وحتى المجموعة العربية كان كل واحد من قبيلة. طبعا القبائل كانت تختلف، كل شيتهم كان يختلف. فهذا المجتمع كون من النبي الأعظم ذاك المجتمع المثالي. روح في عصر العباسيين في بغداد أيضا تشوف شيء غريب، لغات مختلفة، أذواق مختلفة، شيء غريب، لأن من كل العالم الإسلامي كانوا ناس مجتمعين في بغداد. ومع الأسف نحن تركنا هذه الأريحية، هذه السماحة، والآخرون التزموا بها وتقدموا عبرها. يعني اليوم في أمريكا تروح على سوق تشوف كل صاحب محل سحناته شكل يختلف عن صاحب المحل الآخر، لأن هؤلاء كل واحد منهم ينتمي إلى جهة، وحتى في دوائرهم. ما عليك بالنظرية الجديدة في أمريكا، هذا ما تعيش لا يتحسب الظاهر. ثم إذا انطلقنا أكثر من هذا وبحثنا بين الدول والأمم، نفس القضية لازم نلاحظها. وقبل ذلك أنا أقرأ الآية الكريمة ثم أنتقل للموضوع العصري اللي نعايشه. ربنا يقول وهو يبين أن أهل الإنجيل عليهم أن يعملوا بإنجيلهم، أهل التوراة يعملوا بتوراتهم، وكل واحد فليعمل بوضعه. ثم يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أنت كتابك أفضل كتاب، القرآن يهيمن على إنجيل وعلى توراة وعلى الزبور وعلى أوستا وعلى كل الكتب السابقة. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. أشار القرآن في هذه الكلمة إلى أن تلك الديانات دخلت فيها الأهواء المختلفة، مثل مثلا أن ثلاثية اللي دخلت في قسم من المسيحيين، أو عند قسم من اليهود قال عزير بن الله إلى آخره. لكل هنا كلمة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل واحد عنده شريعة ومنهاج. الشريعة شنو معناها؟ أنتوا أهل العراق تعرفون الشريعة، الشريعة الطريق اللي يؤدي إلى النهر، لأنه الوصول إلى النهر من كل مكان ممكن كل جرف، لكن هناك بعض الأماكن يعبدون الطريق للوصول إلى الماء، هاي يسموه شريعة. والمنهاج معناته المنهاج هو الدستور اللي يحكم الإنسان، يعني هم جانب المعنى وهم جانب المادي حسب الظاهر. شوفوا القرآن يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. الله كان يستطيع أن يطلع دين واحد ونبي واحد، واللي ما يقبله خلي يولي، لكن الله دز 124 ألف نبي، كل مكان شكل، كل مكان بلغة، كل مكان بالدستور. ليش ربنا هالتعددية؟ ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، لأن هو هذا التكاملية يسبب تنافس، التنافس الإيجابي البناء، وهذا يسبب شنو؟ يسبب الاستباق إلى الخيرات. كل أمة تحاول أن تعمل من أجل مستقبل أفضل، فيصير نوع من التسابق والتسارع والمنافسة الإيجابية. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أما الاختلافات رحلوها إلى يوم القيامة. لا تقعدوا تجادلون ناسوت ولاهوت وما أبيض وأسود. بعض الأحيان أنا أقعد أشوف بعض الفضائيات تبحث عن بعض الخلافات التاريخية اللي ما أنزل الله بها من سلطان. واحد إجا يمي مؤلف قال لي سيدنا الإمام زين العابدين شنو كان يلبس؟ يعني ما أتذكر مثلا. عجب تسأل. قال أنا دا أكتب كتاب في ملابس أهل البيت عنه لأن شلون كان يلبس؟ قلت له يخاف روح حقق. بس حسب ما عرف سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أشياء مختلفة ألوان مختلفة. بعض الأوقات النبي يلبس عمامة، عمامة كانت مختلفة أيضا. بعض الأوقات بدون عمامة يطلع، بعض الأوقات يطلع ثوب شكل لون شكل، وهذا موجود في التاريخ. ليش؟ إذا كان يلبس النبي نوع معين من الملابس مسلمين لازم يلبسون نفس النوع. هذول يقول نوع الأفغاني لازم كل الشعوب الإسلامية يلبسون أفغاني. هذه طريقة التفكير. النبي بعظمته ما فرض على الناس لونا معين من الثياب. وجود التكاملية في الحياة يسبب في تنافس بين الناس والاستباق إلى الخيرات، وهذا هو هدف بذاته. يعني لولا أن الناس عندهم نوع من المسابقة والاستباق والمسارعة إلى الخيرات لجمدت الحياة. يعني شايف إذا فد شعب عندهم فريق واحد رياضي، الرياضي تقدم عندهم. إذا عندهم مصنع بشكل واحد فقط للسيارات ومصانع مختلفة ما تتقدم صناعة السيارات عندهم. إذا عندهم جامعة واحدة، إذا عندهم نائب في المجلس واحد، ماكو يعني واحد يصعد هو يصعد بعد، ماكو آخرين مثل ما أكو بعض الدول ذات الاتجاه المحدد. لذلك هذه ما ينجح، اللي ينجح هو التكاملية. طيب الآن بحثنا عن عالم الإسلام، أنا أطروحي الآن وبكل وضوح أنه عندنا إحنا العراق وعندنا إيران وعندنا تركيا. هاي الدول الآن ما عليه بالسابق، الآن دول متشابهة تستطيع أن تتكامل فيما بينها. كيف؟ العراق يملك احتياطي كبير جدا من البترول، يملك شعب حيوي. لعل نفوس العراق بعد فترة في الإحصائيات الجديدة تصل إلى 38 مليون بشر. تنوع هائل في العراق من ناحية الإثنية والدينية والطائفية وغيرها. ووجود مراكز مقدسة في العراق تجتذب الملايين الملايين من البشر، حرم الإمام الحسين، حرم الإمام علي، روضة الكاظمية وروضة سامراء وغيرها. كل هذا يعطي للعراق تميزا في المنطقة. وعندك تركيا دولة قوية مقتدرة وتستطيع أن تلعب دور إيجابي في هالمنطقة، وعندك الجمهورية الإسلامية في إيران نفس الشيء. إذا هذه الدول تتوحد مع بعض ضمن كونفدرالية قائمة على أساس التعاون الإيجابي ومن ثم التحرك نحو الأمام، وثم دعوة تدعو كل الدول الإقليمية والإسلامية وغيرها أن تجي وتشترك. هذا قد سيب في يوم من الأيام عندنا الولايات الإسلامية المتحدة. صور كل الحقائق قبل ما تتحقق أحلام ثم تتحقق. كل الحقائق، روح إلى القمر، طيران فوق الأرض، الغور في المحيطات، كان حلم بعض الشعراء، ولكن في النهاية صارت حقائق. الآن تصور لو صارت عندنا الولايات المتحدة الإسلامية، أولا هاي الصراعات وهاي الحروب التي بالوكالة، وما عاد خلق يحارب، يدزك ناس آخرين يحاربون عنه. الحروب بالوكالة وهذا التمزق الداخلي، هذا كله ينتهي. احنا عندنا قرآن وعندنا دستور وعندنا تاريخ. يعني انت اذا تقرأ تاريخ ابن بطوطة، شوف هذا الرجل اللي كان ما ادري من اسبانيا من المغرب من وين كان، هذا افتر في العالم، وكل مكان راح يتزوج زوجة جديدة، وصار قاضي وصار عالم وصار فد واحد إلى شخصيته، وكتب كتاب، هذا كتاب موجود، رحلة ابن بطوطة. شلون كان العالم الإسلامي يقبل به؟ لا إقامة ولا جواز ولا. كان واحد عالم من علماء في كربلاء يصلي جماعة في صحن أبي الفضل العباس سلام الله عليه، هو قال لي، قلت له أنت منين جيت؟ قال أنا جيت من كشمير. قلت له من كشمير جيت الكربلاء، كم جواز بدلت، كم ويزا؟ قال كل أحد ما لزم قدامي، أنا جيت من هند إلى باكستان، من باكستان طبعا ذلك كلام هند وباكستان ما كان، أفغانستان إيران العراق، ما حد قال لي أنت من وشنو. هاي أيام يعني شفنا الناس اللي فيه، شفناهم قالوا له هالشكل. يعني شلون تروح من النجف دولة واحدة؟ العالم الإسلامي كان هالشكل. ثم الآن بس وصل بنا الأمر أنه من إقليم إلى إقليم تروح لازم عندك جواز وعندك إثبات شخصية وعندك أسايش وعندك مالش، وإلا متى؟ يعني شنو يوميا نقسم بلادنا لمصلحة من؟ هذا التقسيم، هذا الاقتتال. أنا فرحت كثيرا بما صار، انعقد جلسة، عطلت جلسة في أستانة، لكن أجي تساؤل عجيب، إحنا المسلمين وصلنا إلى درجة العرب في مشاكلهم العربية لازم يروحون إلى بلد غير عربي، شيء ماكو دولة عربية تستضيفهم، واللي يجمعهم روسيا مو هم، اللي يجمعهم ويشرف عليهم ويخطط لهم لافروف وزير خارجية روسيا. هذا معناته إحنا في القاع وصلنا، كنا في القمة وصلنا إلى القاع. ذاك اليوم جاني واحد سولف عن قصة طويلة، هسه أنا ما أريد أحدثكم طويلا. قال المسلمون في الصين قصتهم أنه فلان إمبراطور انقلب عليه جيشه وأزاحه، فاستنجد بالمسلمين، المسلمون بعثوا جيش وأعادوه، يعني أعادوا السلطة الشرعية إلى البلاد، وبقي جماعة من عندهم هناك. الآن المسلمون أصولهم عربية، الجيش العربي راح هناك، مو راح غازيا، راح يكون ينجد منجدا للمستغيث اللي هو ذاك الإمبراطور. لكن اليوم احنا الشكل ايش سوينا؟ وهذا بسبب تمزقنا. سبب التمزق بسبب عدم الفكر الصحيح. يا اخي انا لازم احكي، وان شاء الله اللي يسمعني يسمعني وان شاء الله يستوعب كلامي. شنو هالطريقه اللي واحد يجي باب المسجد يقول هذا امام الجماعه علما يقلد، فاذا شاف يقلد صاحبه يدخل والا يروح مكان ثاني. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. هذا كلام وين وصلنا احنا؟ هذا الدين؟ هذا القرآن؟ هذا كتاب الله يقول لنا؟ هذا رسول الله يقول لنا؟ أئمة هيشكل ربونا على هالنهج هذا؟ لكن هذه الحالة النفسية، حالة الانطواء وحالة الذاتيات وحالة الحزبيات بأي اسم آخر صارت، حزب حزب ولو سميه في اسم آخر، بس هاي الحالة. هو هاي ثقافيا مزقت جماعتنا ومزقت ذولاك ومزقت ذولاك، وهكذا أصبحنا هكذا نهزة الطالب. هذا اللي تشوفون اللي في اليمن واللي في سوريا واللي في الصومال، يعني ناس يفتخرون بقتل بعضهم البعض، يعتبره انتصار. وأنا دورات أقول سبحان الله، الآخر من آخر الدنيا جاي قاتل إخوانكم وهو يفتخر أنتم تفرحون. لماذا؟ إلى متى؟ دعنا نجعل سنة الله في الاختلاف وسنة الله في الحرية اللي يعطيه للناس وسنة الله في النظام الشمولي الذي لا يستثني أحدا وسنة الله وأمر الله بالتعاون فيما بيننا، نجعل هذا نبراسا ونتحرك عبره ونوصل لنتيجة. أما إذا بدأنا نمزق أنفسنا وحقيقة هناك أمل، أملنا كان سابقا ولا يزال ولكن ضعف بسبب الأسباب في بيت الله الحرام، حينما كنا نروح إلى مكة المكرمة نجد الملايين من البشر المسلمين الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم يطوفون حول نفس البيت وبنفس الطريقة ويسعون بين الصفا والمروة ويقفون في عرفات ويقفون في المشعر ويقومون بنفس المناسك. هذا كان يعطينا أمل بأن الأمة الإسلامية ستعود بإذن الله. الآن أضيفت إلى هذه الشعيرة الإلهية اللي لا تزال تقوم بدور كبير في وحدة الأمة، أضيفت شعيرة أخرى وهي شعيرة الزيارات المليونية في كربلاء المقدسة. هاي أيضا تجمع المسلمين وتوحدهم وتمتص ما بينهم من خلافات، ما بينهم من حزازات، وهم يكونون على صعيد واحد تحت راية واحدة وفي طريق واحد. وهذا في الواقع يجب أن نستثمر هذه النعمة الكبيرة، يستثمرها السياسيون والعلماء والحكماء وأهل البصائر في وحدة الأمة وفي وحدة النظام القائم بين أبناء الأمة الواحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك ويجعلنا أهلا لحمل راية الوحدة الإسلامية وحمل راية الإيمان، وأن يجعلنا إن شاء الله من الممهدين حقا وصدقا للإمامة الكبرى والولاية العظمى وظهور سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وقائدنا وإمامنا الإمام الحجة ابن